البراء بن مالك رضي الله عنه نموذج فني. البراء بن مالك رضي الله عنه بطل بطل. البراء بن مالك كان يعرف أن الطريق التي يسلكها طريق وعر، لكنه كان مصرا أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. البراء بن مالك رضي الله عنه واحد من فرسان المسلمين. البراء بن مالك قتل وحده 99 واحد مبارزة. البراء بن مالك فارس من الفرسان الذين لا مثيل لهم. البراء بن مالك رضي الله عنه رجل مستجاب الدعوة. البراء بن مالك رضي الله عنه في الحقيقة رجل يبحث عن الشهادة، وهو واثق بربه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك. البراء ابن مالك حياته كفاح في كفاح، جهاد في جهاد. البراء ابن مالك رجل عاشق للموت. البراء ابن مالك كان دائما يجعل شعاره الله والجنة. شعاره اللي هو كمتميز.
نعم،
أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن البراء بن مالك أيضا خدم النبي وخدم الأمة بأسرها. خدم النبي وخدم الأمة بأسرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
بعض المواقف من حياة البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه.
علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة
قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة صحابي جليل جديد، وهو البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، ولعل كثير منا يسمع يعني عن قصة البراء بن مالك رضي الله عنه. نحن الليلة بصدد الكلام عن رجل عاشق للموت. كلنا يظن أن العشاق هو من يحب امرأة أو يحب كذا أو كذا، لكن هذا يعشق شيء غريب، شيء عجيب، قلما يعشقه أحد ويحبه حبا شديدا. يعشق الموت، يحب الموت، ولكن أي موت؟ الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه أدرك أن الطريق إلى الجنة إنما يكون بأيسر الطرق بالموت في سبيل الله. أيسر الطرق المؤدية إلى دخول الجنة للإنسان يموت في سبيل الله تبارك وتعالى، كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قاتل أو من سأل الله القتل في سبيله فهو من أهل الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه فهو من أهل الجنة، أو فإنه يرزق الجنة، فأعطاه الله عز وجل أجر الشهيد وإن مات على فراشه. يعني الذي يسأل الله عز وجل القتل في سبيله، الذي يسأل الله عز وجل الموت في سبيله، يرزقه الله عز وجل الموت ويرزقه الشهادة وإن مات على فراشه، يأخذ أجر الشهيد وإن كان ميتته على فراشه، لأنه كان صادقا من قلبه. فالبراء بن مالك رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين عاشقوا الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك كان يعرف أن الطريق التي يسلكها طريق وعر، يعرف أن الطريق إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى طريق صعبة، ربما تمر بمعاناة وربما يمر بمشاكل كثيرة في حياته، لكنه كان مصرا أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. البراء بن مالك رضي الله عنه واحد من فرسان المسلمين، واحد من فرسان المسلمين، والمسلمين كان عندهم فرسان كثيرين، ولكن عندما نقول إن البراء بن مالك واحد من هؤلاء الفرسان فهو متميز عن هؤلاء. يكفيك أن تعلم أن البراء بن مالك رضي الله عنه قتل وحده 100 رجل إلا رجل مبارزة، يعني قتل 99 واحد مبارزة، يطلع له واحد لواحد يقتله، يبارزه فيقتله، قتل 99 واحد بإيديه، غير الذي قتلهم في خضم المعارك. تخيل رجل يقتل 99 رجل مبارزة، غير الذي قتلهم في خضم المعارك. هل هذا جبان؟ هذا يفر من الموت؟ هل هذا يخاف المنية؟ هذا لا يخاف، هذا رجل يسأل الله عز وجل القتل في سبيله، يسأل الله عز وجل الشهادة. هذا رجل محب للموت، هو يحب الموت، ولذلك يدخل على الموت بقوة، بصدر رحب، بانشراح صدر، بقبول. عمرك شفت واحد بيدخل على الموت وهو مرحب؟ في حد بيدخل على شيء عارف انه هيموت لو دخل ويبقى مرحب مبسوط فرحان؟ لا. البراء بن مالك رضي الله عنه كان يدخل وهو مسرور وهو فرحان وهو يتمنى أن يقتل في هذه المعركة. ما رأينا أحد يتمنى أن يقتل، لكنه هو كان يتمنى أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فقد كان باحثا عن هذه الشهادة، كان ملحا في بحثه عن هذه الشهادة. ولذلك الذي يبحث بشدة عن الشهادة في سبيل الله عز وجل تجد يقتل 99 رجل بالمبارزة، ثم يكون مبارز قوي في بقية الحروب فيقتل ما شاء الله أن يقتل من أعداد المشركين والكفار. إذن هذا الرجل يقدم على البذل وعلى التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، إنه يبحث عن الشهادة ليفوز بالجنة. يبحث عن الشهادة، ولماذا يبحث عن الشهادة؟ ليفوز بالجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها، والتي أدرك أن الطريق إليها طريق شاق، لكنه كان دائما يجعل شعاره الله والجنة، كان دائما يجعل شعاره الله والجنة، يعني عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ماذا يرجو؟ يرجو الوصول إلى الجنة. طالما كان عمله لله سيصل أم لا؟ سيصل قطعا. طالما أنت تعمل لله، تبذل لله، تضحي لله، تنفق لله، تصوم، تقوم، تصلي لله، لو كان عملك مخلصا لله عز وجل فأنت حينئذ تنال الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. البراء بن مالك فارس من الفرسان الذين لا مثيل لهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. نعم، لقد بايع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، والله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان البراء بن مالك رضي الله عنه واحدا من أولئك الذين صافحت يمينهم يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد من الذين صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه تحت الشجرة، والذين أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان البراء رضي الله عنه واحد من هؤلاء. لا تقولوا إيه مشكلة، ده واحد، نقول هم الذين بايعوا كانوا كم واحد؟ عندما تعلم أن العدد كان قليل تدرك أنه كان لهذه البيعة شأن عظيم. فالبراء بن مالك رضي الله عنه واحد ممن بايعوا على الموت، ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمضون في هذا الطريق بكل مشاقه وبكل صعوبات هذا الطريق، يسلكون الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك استمرت رحلته مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجهادية منذ غزوة أحد، وما فارق الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ذلك، يعني بدأ جهاده مع الرسول عليه السلام بغزوة أحد، ثم بقية الغزوات كلها كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مثالا للفارس الشجاع البطل الجريء الذي يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويدافع ويقتل أعداء الإسلام. البراء بن مالك رضي الله عنه لم تنتهي فروسيته بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن هل توقفت مسيرة دعوته؟ هل توقفت مسيرة فروسيته؟ هل توقف بذله وعطاؤه؟ هل توقفت بطولاته؟ لم تتوقف، بل بذل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه يعلم أن هذا الدين مسؤولية وأمانة، وهو يتحمل هذه الأمانة. كما أدرك الصديق رضي الله عنه أن قضية الدين أمانة ومسؤولية، أدرك كذلك البراء بن مالك أن التمسك بالدين والدفاع عن هذا الدين أيضا مسؤولية كل مسلم. وكان البراء رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام والذين جاهدوا من أجل نصرة هذا الدين، فكان لابد أن يستشعر هذه المسؤولية عن كل. أدرك الصديق رضي الله عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من غير دينه أو من بدل دينه فاقتلوه. فحينما ارتد المرتدين جهز الصديق رضي الله عنه 11 جيشا، 11 جيش جهزهم الصديق رضي الله عنه دفعة واحدة. تخيل الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه الخبر إن هؤلاء ارتدوا، هؤلاء ارتدوا، هؤلاء ارتدوا. وناس كثيرين كما دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا كذلك من دين الله أفواجا، كثرة ارتدت عن الدين. منهم من كان يرفض أن يعطي الزكاة للصديق رضي الله عنه، منهم من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب، منهم من كان يقول أن الزكاة سوف نصرفها عندنا في ديارنا، نأخذها من فقرائنا ونردها في نأخذها من أغنيائنا ونردها في فقرائنا ولا ندفعها لبيت مال المسلمين. ناس كثيرة ارتدت على صور مختلفة، لكن الصديق رضي الله عنه أراد أن يقطع دابر هذه الفتنة، فجهز 11 جيشا لقتال المرتدين. تخيل كده لما تكون الدولة قائدها ونبيها وموجهها ما زال حريف عهد بوفاء، لسه ميت النبي صلى الله عليه وسلم، والناس خرجوا عن الدين، ومع ذلك الصديق رضي الله عنه يرى أن هذا الوقت وقت مناسب لخروج الجيوش ولمحاربة هؤلاء المرتدين. فإما أن تكون للإسلام دولة وإلا لا تكون له دولة، وكانت هذه هي الفاصلة. فكان لابد أن يجهز الصديق هذه الجيوش، وفعلا جهز الصديق الجيوش ودفعها، صار على هذه الجيوش إما عكرمة رضي الله عنه، إما خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دفعهم على قيادة هذه الجيوش، وتحركت الجيوش وزحفت نحو اليمامة ونحو مقر مسيلمة الكذاب، وقابلت المرتدين. وكانت جيوش المرتدين كبيرة وكثيرة، تجاوزت 40,000. تخيل 40,000 جيوش، جيوش المرتدين. ولماذا ارتدوا؟ ارتدوا عصبية وقبلية، عصبية وقبلية. ممكن يبقى واحد في القبيلة يرتد فكل القبيلة تساعده وتسنده، مع أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يساندون ويدافعون رئيس قبيلتهم. ولذلك كانوا كلهم مرتدين، عدد 40,000 مقاتل يخرجون لمواجهة جيش المسلمين. وجيش المسلمين وقتها كان عدده قليل، يعادل تقريبا 10,000 مقاتل أو 13,000 مقاتل، يعني 13,000 مقاتل، 12,000 مقاتل. هؤلاء 11 جيش، 11 جيش قوتهم 13,000 مقاتل، وخرجوا كل جيش لملاقات فرقة من فرق هؤلاء المرتدين. وفعلا ارتقت هذه الجيوش مع المرتدين، ولكن كانت النتائج على غير ما يتوقع، فانهزم المسلمون أمام جيوش المرتدين، انهزم المسلمون أمام جيوش المرتدين. وهذا كان أمر عجيب وأمر نذير خطر، كيف أن جيوش المسلمين تهزم؟ فلو أن المعركة انتهت إلى هذا الحد ورجع المسلمون إلى ديارهم وقد هزموا على أيدي هؤلاء المرتدين، لا تقوم للإسلام قومة مرة ثانية. وهنا الذين يستشعرون المسؤولية والذين يدركون أن هذا الدين أمانة يجب عليهم رعايتها ويجب عليهم نصرة هذا الدين، قاموا وبايعوا على الموت. منهم البراء بن مالك رضي الله عنه، دفعه خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى يقوم ويخطب في الناس ويخاطبهم ويكلمهم عن الجهاد والعمل للدين الله تبارك وتعالى، فوقف وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل المدينة لا مدينة لكم بعد اليوم، يا أهل المدينة لا مدينة لكم بعد اليوم. براء بن مالك كان أنصاري، كان من أهل المدينة، لهم يا أهل المدينة ما فيش مدينة بعد اليوم، خلاص ما تفكروش ترجعوا تاني للمدينة، لا مدينة بعد اليوم. وأخذ يحفزهم ويبشرهم ويخبرهم بما أعد الله عز وجل لهم في الجنة، وبايعهم على الموت. ومضى البراء بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ليقاتلوا المرتدين، وواجهوا أيضا فرقة من فرق مسيلمة الكذاب وأخذوا يقاتلونها، وكانت هذه الفرقة صغيرة فيها حوالي 40 فارس، فحصرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأسرهم جميعا إلا قائد هذه الفرقة، أسره ولم يقتله، لكن بقية 40 فارس كلهم قتلوا إلا واحد فقط، يعني هو الذي أسر واحتفظ به لم يقتله، لم يقتله. ولكن أيضا مسلمة الكذاب حينما شعر بقدوم خالد فأخرج إليه الجيوش وحاربت خالد، وكاد الكذابون الدجالون أن يصلوا إلى عريش خالد رضي الله عنه. يعني دخلت الجيوش لدرجة أنها وصلت لعريش خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني مكان القيادة دخلوا قريبا منه. وهنا استشعر المسلمون الخطر عندما يصل الأعداء إلى عريش قائد الجيش، إذن هذه خطورة شديدة. وحينئذ قام خالد بن الوليد رضي الله عنه ودعا الناس إلى القتال في سبيل الله مرة ثانية، وإلى التمايز، أن يكون أهل كل قبيلة بمفردهم، يعني مثلا دول أوس وأوسين مع بعضهم، دول خزرج وخزرجين مع بعضهم، دول من قرية كذا مدينة كذا، قسمهم أقسام حتى يعرف من أين يؤتى المسلمون، وجعل ألوية دوت من حي كذا وده من قبيلة كذا وده من قبيلة كذا. يبقى كل قبيلة أخذت ثغرة من الثغور، نظم الجيش، عمل إعادة ترتيب للجيش، ثم بعد ذلك دخل الحرب مرة ثانية أمام مسيلمة الكذاب. وهنا دخل مسيلمة الكذاب في حصنه خوفا من جيوش المسلمين، لما تقسمت الجيوش وتنظمت مرة ثانية. وكان من شأن خالد رضي الله عنه لبراعته في القتال أن يغير نظم الحرب بصفة مستمرة، فهو دخل بنظام لكن وجد هذا النظام أيضا سبب له هزيمة، غير النظام وعدله، لم ييأس لم يمل لم يكل، لأنه يدرك مسؤولية هذا الدين، فغير النظام الذي يعمل به حتى يستمر وحتى ينجح وحتى يصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فغير نظام الجيش وجعلها فرق فرق، وأخذ يعطي لكل فرقة اللواء وعينهم على ثغور، ودخل الحرب مرة أخرى، فانهزم أمامه جيش مسيلمة ولكنهم دخلوا الحصن وأغلقوا على أنفسهم باب الحصن. وهنا أصبح المسلمون خارج الحصن يحاصرون مسيلمة الكذاب ومعه جيشه 40,000 داخل الحديقة. هذه الحديقة سموها بعد ذلك بحديقة الموت. ولماذا؟ لأن البراء بن مالك رضي الله عنه اشتط غضبا عندما رأى أن هؤلاء الكذابين قد تحصنوا بالحصن، لازوا وفازوا ونجوا ولم يقتلوا. ماذا يفعل البراء بن مالك رضي الله عنه؟ أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يضعوه على ترس ويرفعوه، طبعا جدار الحصن عالي، فأمر أصحابه أن يضعوه على ترس، ترس هو الذي يصد به ضربات السهام والرماح، فوضعوه على هذا الترس. تخيل بقى الترس كده هو كبير، ثم وقف هو على الترس ورفعوا الترس على أسنة الرماح، ورفعوا الترس على أسنة الرماح، يعني تخيل الترس جراوت مثلا يعني كالقصعة كبير، ثم رفعوا هذا الترس على أسنة الرماح، عمويد حديد شايل الترس، هو وقف فوق هذا الترس وأخذوا يرفعوه، يبقى هو طولهم وبعدين طول الرماح وبعدين طوله هو يوصل للحصن أم لا؟ يصل إلى صول الحصن، فتسلق هذا الحصن، ده البراء بن مالك وحده، ثم قفز داخل الحديقة وحده، داخل الحديقة وأخذ يبارز أنصار مسيلمة الكذاب داخل الحديقة حتى قتل منهم العشرات، وهو وحده خلي بالك، وهو وحده حتى قتل منهم العشرات وجرى نحو الباب وفتحه. هو كان مهمته أنه يعمل إيه؟ أنه يفتح الباب. هو يدرك أنه لا يحقق النصر وحده، وهذا ما ينبغي أن تدركه أنت، أنت لا يمكن أن تنصر الدعوة وحدك بمفردك، لابد من عمل جماعي، نتعاون جميعا حتى ننصر هذا الدين وننصر هذه الدعوة. كان مهمته للنط يفتح الباب حتى يدخل الباقين وينفذون بقية المهام وينصرون دين الله تبارك وتعالى. ربما يكون دورك أنت في الدعوة أن تفتح الباب فقط، وغيرك يدخل وغيرك يدعو وغيرك يعلم وغيرك يربي وغيرك يهذب، لك دور محدد، افتح الباب. كان دوره عظيم. تخيل لو أن الباب لم يفتح، لا تحقر دورك، لا تقول أنا دوري بسيط أنا ماليش لازمة. تخيل لو أن الرجل الذي يعد هذا الجهاز لم يضع هذا المكبر، الناس كانت تسمع. تخيل أنه هو شال الفيشة ومحطش الكهرباء، الناس كانت تسمع. تخيل أنه قفل الجامع ومفتحوش، الناس كانت راح تسمع أو هتشوف أو هتحضر، ما كانش ممكن. إذن الدور ممكن يكون صغير لكن أنت ما تستصغرش الدور، ده الدور ممكن يكون مهم جدا جدا مع أنه صغير. فكانت مهمة البراء بن مالك أنه يفتح باب الحصن، لا تتخيل أنها مهمة صغيرة، كان من الممكن أن يموت، وليس أحد يستطيع أن يدخل داخل الحصن إلا رجل يحب الموت. مش ممكن أنه لو إحنا قلنا مين يدخل جوه عند المشركين أو عند المرتدين مين يدخل، كلنا هنقوله لا أنت بسلم الباب يفتح وأنا هقاتل، لكن مش أنا اللي نط ومش أنا اللي أموت. لكن هو كان حريص على الموت، هو كان يحب الموت، ولذلك قفز فوق الترس وأخذ يتسلق سور الحديقة ونزل إليهم. من المعروف أن البراء بن مالك كان نحيف الجسم، البراء بن مالك لم يكن كتلة لحمية بشرية ولكنه كان نحيف الجسم، جسمه نحيف معروق الجسم، يدوبك عظم يكسوه شيء من الجلد. لابد من الاهتمام برشاقة الأخ الأخ يبقى رشيق، ما يبقاش إيه جثة كبيرة بحيث أنه لا يعرف يجري ولا يعرف يتحرك، لا الأخ يبقى رشيق بحيث يبذل جهده وبدنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما تقال روح مشوار واثنين وعشر مشاوير تقدر وانت خفيف اللحم، لما تكون ثقيل اللحم نقول لك روح مشوار تقول لك ايه بنهج صدري بيوجعني جيت لي مش عارف الايه وتفضل انت مش قادر تعمل حاجة. لا، اذا الانسان المسلم لما يتعود نفسه او يدرب نفسه او يتمرن او ان هو يحافظ على رشاقة بدنه وجسده لا لينال الميداليات الذهبية والفسفورية ولا البرونزية، لا، لكنه ليحقق طاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل لو ان البراء بن مالك تقيل كان يحطوه على الترس ازاي ويرفعوه؟ كان هتبقى حاجة صعبة، ما كناش هنلاقي واحد يطلع فوق الترس. لكن البراء بن مالك استخدم نحافة بدنه، استخدم هذه النحافة. وفي بداية الكلام عندما سنقرأ عليكم ان الناظر اليه يكاد يقتحم، يعني يشوفه بصعوبة، تشوفه بصعوبة جسمه نحيف وضئيل وتحس ان هو يعني لحم على عظم زي بيقولوا ما فيهوش حاجة، ولما تبص له كده هتقول ايه ده صغير، يعني وكأنك تقلل من شأني. ده براء بن مالك، لكن قلبه كبير، جسمه صغير فعلا، حجمه صغير فعلا، لكن قلبه ايمانه كبير جدا. البراء بن مالك جلس فوق الترس ورفعوه وتسلق سور الحديقة وقذف نفسه داخل هذه الحديقة والتقى بأنصار مسيلمة الكذاب وقاتلهم، عشرات من الناس قتلهم جوه، ولكن لم يشغل باله بكثرة القتل، كان ممكن يقتل كتير لكن مش هي ديت المهمة، ليست هذه هي المهمة، ولكن المهم أن يفتح الباب. ولذلك كان يقاتل ويقترب نحو الباب، يقاتل ويقترب نحو الباب حتى اقترب وفتح باب الحصن. وبمجرد فتح باب الحصن دخل المسلمين على مين؟ على أنصار مسيلمة الكذاب داخل الحصن، وأخذوا يقتلون فيهم مقتلة عظيمة. في هذه الحديقة فقط قتل 10,000 مرتد، في هذه الحديقة فقط 10,000 مرتد. تخيل بقى حجم المرتدين كان قد ايه، 10,000 مرتد اتقتلوا جوه الحديقة بس، غير 4,000 اخرى كانت خارج الحديقة، و7,000 اخرى كانت اثناء المناورات. حروب المرتدين استمرت سنة، في هذه السنة قتل 21,000 مرتد، 21,000 بينهم 10 في يوم واحد. تخيل 10,000 بدون قنبلة ذرية. ما نقولش بقى نزلت القنبلة خلصت 10,000 زي بتوع نجازاكي وهيروشيما، لا، ده في يوم بإيدين المسلمين بالإيد 10,000 واحد يموتوا. كان عدد المسلمين 12,000 13,000، لما 12,000 13,000 يقتلوا 10,000 في حديقة واحدة، يبقى كان إيه شكل الحرب وشكل القتل. ولذلك سموا هذه الحديقة بعد ذلك في التاريخ بحديقة الموت، لأنها لم يشهد حديقة قبل بعد ذلك ولا قبل ذلك قتل فيه هذا العدد الضخم من المرتدين الذين خالفوا دين الإسلام. 10,000 كان قوة المسلمين، زي ما قلنا 13,000 مات في حروب الردة دي كلها، 1,200 مسلم، يعني النسبة كان في المية 6% تقريبا، 6% بنسبة قتل المسلمين إلى المشركين، يعني لكل 100 من المشركين يموتوا 6 يموتوا، كل 100 من المرتدين يموتوا 6 يموتوا. وده تدل على قوة وبراعة المسلمين في قتالهم وحروبهم، انه بيقتل عدد اكبر بدون ما تحدث عنده خسائر كبيرة. كانت نسبة القتل 6%. انتهت حديقة الموت وانتهت قصة هؤلاء، وعاد المسلمين مرة ثانية الى ديارهم والى دينهم، ولكن ما زالت الحروب مستمرة، والمسلمون لا يعرفون الكسل ولا النوم ولا الراحة ولا الدعاء. فهذا الدين لابد من نشره في ربوع الأرض بأسرها. وكانت حروب بلاد فارس، وبعد ذلك أمر عمر رضي الله عنه بعد خلافة الصديق بدخول بلاد فارس، وكانت هناك أيضا حصون، وفي مدينة تسطر درت بلاد الكسروية، كانت مدينة تسطر عظيمة عالية شاهقة سامقة، وكانت بها حدائق، وكانت محصنة تحصين رهيب، وبها تحصن المشركون ودخلوا فيها، وكانت قوة هائلة للمشركين داخل يعني مدينة تسطر. مدينة تسطر هذه سوف يعني يأتي بعد ذلك كيفية فتحها. من أهم الشخصيات التي فتحت تسطر هذه البلدة هو مجزأة ابن ثور السدوسي رضي الله عنه. مجزأة والبراء ابن مالك الاثنين كانوا قرينين، الاثنين دول ممن بايعوا على الموت، الاثنين دول كانوا قادة وكانوا أبطال، وكانوا يعني إذا حلوا بديار قوم أهلكوا أهلها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي قيادة جيوشه في كل مكان ألا يولوا جيشا البراء بن مالك رضي الله عنه. قالوا ما تعينوش البراء قائد. طب ليه؟ هو مش شجاع؟ لا ده شجاع وشجاع جدا، ولذلك لا تعينه قائد، لأنه ممكن بإقدامه الشديد يقدم على أشياء هو شخصيا يتحملها لكن بقية الجند قد لا يتحملونها. ولذلك كان يدخر البراء بن مالك ويدخر مجزاء بن ثور وكثير من رجاله كان يدخرهم لمواقف صعبة. فإن موقف البراء بن مالك في حديقة الموت لا شك أنه موقف صعب. وكان عمر رضي الله عنه قد ادخر البراء بن مالك رضي الله عنه لهذه المعركة أيضا، وفي فتح مدينة تصفر وكان قائدها هذا الفتح كان مجزاء بن ثور، لكن البراء بن مالك كان أحد الجنود. براء بن مالك كان أحد الجنود، لا يعيب أنه صاحب قدرات وإمكانيات وأفضل كبيرة أن يكون جندي في الصف، أن يكون جندي في الصف والذي يقود الكتيبة هو مجزاء بن ثور، يعني كان جندي زيه. يعني تخيل كده أن مجزاء بن ثور جندي وأن البراء بن مالك جندي، لكن تخرج سرية بقيادة مجزاء بن ثور ويصبح البراء بن مالك جندي تحت جندي، ومع ذلك لا يأبه بهذا الأمر. ما يقولش لا ده القائد بتاعي ما بيفهمش حاجة، ده أنا أكثر منه، ده أنا بفهم منه، ده أنا أقوى منه، ده أنا أعلم منه. ليس هناك أمراض في القلوب، ليس هناك أمراض في القلوب. هذا قائدنا نحن خلفه، نحن نتبع أمره، طالما هو قائدنا إذا نسير خلفه. أمراض في القلوب لم تكن موجودة من قبل، كان الصحابة رضي الله عنهم منها براء، كانت قلوب نقية صافية. فكان البراء بن مالك واحد من هذه الكتيبة في قيادة مجزاء بن ثور رضي الله عنه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه أخو البراء بن مالك كان موجود معاهم في فتح تصفر. وتستغرب أنس بن مالك، أنس بن مالك أخو البراء بن مالك. أنس بن مالك ده زمان كان عنده كم سنة لما راح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان عنده 10 سنين. فاكرين بقى أول قصة حكيناها؟ كان عنده 10 سنين. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة كل الناس راحت تقدم هدايا للرسول عليه الصلاة والسلام وتتحفوا بشيء، لكن أم أنس رضي الله عنها لم تجد ما تتحف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ما عندهاش حاجة. فأخذت أنس رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له إن الناس كل الناس قد أتحفوك بالهدايا والعطايا وليس عندي ما أتحفك به، فهذا ابني خذه يخدمك أينما شئت، خذ ابني خليه يخدمك. انظر هذه المرأة تربي أبنائها على البذل والعطاء. أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، البراء يخدم دين الله سبحانه وتعالى ويسد الثغرات ويدافع عن المسلمين ويرد المرتدين، ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية أم أنس هي التي ربتها، أم أنس امرأة لكنها تربي الرجال، امرأة ولكنها تخرج الأبطال. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، كان لا يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه ملازمة الظل لصاحبه، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وأحيانه. حتى أن أنس رضي الله عنه كان من أمنياته أنه إذا مات ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيقول يا رسول الله أنا خويدمك أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يا رسول الله أنا خويدمك أنس أو هذا خويدمك أنس. كانت أمنيته أنه لما يموت يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما يقابله هيقول له إيه، هيعرفه بنفسه، فيقول له يا رسول الله هذا خويدمك أنس أو أنيس، هذا خويدمك أنيس، بيصغر نفسه. أنس بن مالك مات عنده 80 سنة أو أكثر من 80 سنة، مات وعنده 120 ولد، ما تخضوش 120 ولد أخذ بالك، وعنده أكثر من 80 سنة أو عدى كمان 100 سنة. تخيل هو عنده 100 سنة يقول بس أنا عايز أقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأقول له هذا خويدمك أنس صغير. مهما كبر سنك إن شاء الله بقى 100، أنت إيه قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت كبير برضه ولا أنت أنيس ولا أنت صغير؟ أهم حاجة أنك أنت تكون صغير عند نفسك لكن كبير عند ربك. مهم جدا انك انت تبقى في عين نفسك صغير لكن تبقى كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، ما تبقاش حريص انك انت تبقى قدام نفسك كبير وقدام الناس تبقى كبير ومشهور وعظيم. أهم حاجة أين مقامك يوم القيامة؟ أين أنت يوم القيامة؟ من أنت يوم القيامة؟ تخيل لما أنت تبقى أنيس ومع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأيك؟ ولا تبقى الملك فلان الفلاني وتبقى مع أبو جهل ومع أولها في النار؟ عايز تبقى مين بالضبط؟ ما دي خيالات ودي خيالات برضه، لكن في خيالات في الجنة، في ناس أهل جنة دخلوا الجنة خدموا الدين ويدخلوا أنا أنيس بيصغر نفسه، غير عنده مية وشوية وبيصغر نفسه، ذرية بعضها من بعض. ترى أن هذه الأمة تربي للأمة أجيال تخدم، تخدم أنس يحفظ القرآن، يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والبراء يقاتل في سبيل الله، واحد بيحفظ والتاني بيقاتل، الاثنين بيعملوا، لكن ده بيعمل في زاوية وده بيعمل في زاوية أخرى، والكل يخدم في دين الله تبارك وتعالى، الكل يعين على نشر ونصرة هذا الدين. البراء بن مالك رضي الله عنه كان في فتح تستر، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في فتح تستر مع كبر سنه، لكنه لم يغادر الحروب. مش معنى أن أنس رضي الله عنه كان بيحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث يبقى كان نايم، لا لم يكن هكذا، لكنه كان يخرج لملاقات العدو ويقاتل أيضا في سبيل الله ويخرج في الغزوات والسرايا والحروب. فخرج رضي الله عنه لفتح مدينة تصدر، وهناك بعد ما أغلق المشركون على أنفسهم أبواب الحصن وكانت الحصون عالية، تصدر هذه كما ذكرنا مدينة عالية فوق هضبة، يعني هما المشركين جعلوها على أعلى مكان عندهم، يعني لما تيجي على جبل كده وتم جاي باني فوق الجبل حصن، حصن عالي، يبقى السور بقى ارتفاعه قد ايه؟ سامق عالي جدا، صعب ان هو يطال. وكانت مدينة تستر هذه مع انها عالية بهذه الطريقة كانت محاطة بحفر قد فحروها واجروا فيها المياه، يعني عملوا حواليها بحيرات ماء، يعني القصر اصبح كده مدينة تستر بقت عليه، وحوالين المدينة كلها، حوالين المدينة محاصرة بالماء زي قناة تعب مرة حواليها بمتوحتها، قناة تحيط، يعني انت حبيت تدخل المدينة ما تقدرش، عشان تدخل المدينة كان لابد من كباري او عبارات يعبرون عليها، كانوا ينزلوا خشب كده يعبروا عليه ويدخلوا المدينة، كانوا هم بيعملوا كده اذا ارادوا ان يخرجوا الى مزارعهم، يفتحون ابواب الحصون ويدفعون هذه الممرات ويعبرون عليها، وإذا مروا رفعوا هذه البوابات مرة ثانية. لأي حد عايز يدخل المدينة يلاقي بحر قدام، هتعدي إزاي البحر؟ صعب جدا. فكانت المدينة محصنة عالية مرتفعة محاطة كذلك بهذا الكم من الماء الكبير لا يستطيع أن يعبروا. المسلمون حاصروا هذا المكان مدة طويلة وكادوا أن ييأسوا من دخول هذا الحصن، ولكن بفضل الله ورحمته تمكنوا من دخول الحصن بخطة، هذه الخطة نعرضها إن شاء الله في قصة مجزاء ابن ثور. لكن قبل ما يدخلوا إلى هذه الحصون كان المشركون داخل الحصن ماذا يفعلون؟ يحاولون إلقاء الكلاليب على المسلمين. المسلمين كان في منهم اللي بيسبح في البحر ويدخل لغاية السور ويتسلق السور، يحاول يتسلق السور، طبعا السور ما كانش سيراميك وما كانش رخام، لا ده كان صخور، فكان من السهل إن هو يحاول يتسلق على هذه الصخور. فكان بعض المسلمين الشدعان كانوا يعبرون الماء سباحة ثم يصلون إلى هذه الجدران العالية ويحاولون أن يتسلقوا. كل واحد عايز يتسلق، عايز يتسلق ليه؟ عشان ينزل ويفتح باب الحصن، برضو دي مهمة عظيمة جدا كل واحد عايز يدور عليها. لكن كانوا إذا صعدوا ألقى المشركون عليهم الكلاليب، كلوب ده عمل زي السنارة، عمل زي الهلب بتاع السفينة، كانت هذه الكلاليب مربوطة بأسلاك فولاذية حديدية صلبة وقد أحميت في النار، الكلوب ده أحمي في النار، رمينه في النار كالغاية محمر توهج، وشوفوا مثلا واحد مسلم طالع على سور الحصن يوم جايين يرموا عليه كلوب، عشان ايه؟ عشان يمسكوا، فالكلوب حاد فيأخذ هذا المسلم ينهشه ويرفعوا الكلوب لغاية عندهم فوق، لو كان لسه حي يقتلوه، ولو كان مات في السكة خلاص يخلصوا عليه وانتهينا. متخيلين المنظر؟ منظر رهيب. المهم في هذه الأثناء براء بن مالك مشغول، فإذا بمنادي يناجي يا براء أدرك أخاك، يا براء أدرك أخاك، إلحق أخوك. بيبص البراء على الحصن لأ أخوه مسحوب في كلوب. أنس بن مالك رضي الله عنه قد أخذ خطف بكلوب من هذه الكلاليب، كلوب محمي ما مسك في هدومه ومسك فيه وبيشده لفوق. ماذا يفعل براء بن مالك؟ انطلق وترك كل ما في يده وأخذ يتسلق الحصن حتى وصل إلى هذا الكلوب ومسك الكلوب بإحدى يديه. خد بالك الكلوب ده متحط في مياه باردة، هذا متوهج بالنار. مسك الكلوب كده وهو يدرك أنه حار وأنه متوهج بالنار، أخذ الكلوب بيده وأخذ يعالج أخاه بيد أخرى، يعني مسك الكلوب بيد كده وعمال يسلك أخوه بالكلوب بيده التانية حتى سلكه تماما وترك الكلوب ويداه قد تفحمت. إيده تفحمت، إيده لم يعد فيها لحم، حتى العظام تفحمت. لا شك أنها شجاعة لا يرى مثلها، شجاعة عظيمة. من الذي قام بها؟ براء بن مالك رضي الله عنه لإنقاذ واحد من المسلمين. هو نعم أخوه، ولكن كان ممكن براء يعمل كده مع أي واحد هيشوفه قد يعني اختطفته كلاليب المشركين. براء بن مالك رضي الله عنه بطل، بطل. وحينما نسمع كلمة بطل نتخيل بطل في فيلم عربي، ولا بطل في فيلم أفرنجي، ولا بطل في الكورة، ولا بطل في الملاكمة، ولا بطل حبيب بيعرف يحب له خمسة ستة مع بعضهم، ولا واحد بيعمل لستة تليفونات ويعرف يتصل بيهم، ولا واحد بيعرف يوقع البنات ويمشي معاهم ونقوله ده بطل. هذه هي البطولة؟ لا يمكن تكون هي دي البطولة. ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القوة والبطولة مش انك انت تمسك واحد وتضربه يبقى انت بقيت بطل، لا، انت بقيت بلطجي. لكن البطولة ليست هي جدا، البطولة انك تكون قادر على الضرب والأذية وكذا وكذا، ولكنك تصفح وتترك لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فحينما نسمع كلمة بطل لابد أن يتجه ذهننا إلى هؤلاء الأصحاب الأفذاذ الأبطال، الأبطال بحق، الذين بذلوا لهذا الدين، والذين ضحوا لهذا الدين، والذين تحققت فيهم الرجولة الحقة في أشخاص هؤلاء رضي الله عنهم، وتجسدت فيهم هذه التضحية الواضحة الصادقة أمام أعيننا. لا نرى مثل هذه التضحيات. أنت ممكن تشوف أخوك بيحصل له أي حاجة وتسيب، هتقول هعمل له إيه؟ مش كده؟ هعمل له إيه؟ أنا إيدي هتتحرق، ما هو يلا ياخد نصيبه، ياخد نصيبه، مفيش دفاع، مفيش أي حاجة. نقول إن هذه مشاعر تجمدت تبلدت، لكن مشاعر المسلمين كانت مشاعر حية لأنها قلوب حية. براء بن مالك رضي الله عنه كما ذكرنا بطل من أبطال المسلمين، بطل ونجم، وليس كنجوم اليوم الساقطين الهابطين. إن الذين يطلق عليهم نجوم في هذه الأيام في الحقيقة هم ليسوا بنجوم، وإنما هم قد أفسدوا وأضلوا المجتمع وأدوا به إلى دركات وإلى هاوية، وإنهم سوف يحاسبون ويسألون عن هذه الأوزار التي يحملونها يوم القيامة بسبب إفسادهم في الأرض وإفسادهم لدين الناس ولأخلاق الناس ولسلوكيات الناس ولعقائد الناس. إن هؤلاء الذين يفسدون ليسوا بأبطال، إنهم خونة، إنهم من الصفوف الخلفية. طابور المنافقين، طابور الخونة الذين يعملون في خفاء، الذين يعملون من وراء الستار، يريدون إضلال المجتمع. هؤلاء مهما بذلوا لا يعدوا أبطالا، ولكن ما هم أعظم شيء نقوله في حقهم أنهم خونة لهذا الدين ولهذه الأمة وهؤلاء الأبناء. البراء بن مالك رضي الله عنه نموذج فريد. البراء بن مالك رضي الله عنه رجل مستجاب الدعوة، كمان مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البراء رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن أخيه أنه قتل من المشركين 100 رجل إلا رجلا مبارزة، وإنهم لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال رجل ورجل. هو أنس بيقول إن أخوه قتل 99 راجل مبارزة، وبعدين بيحكي موقف تاني بيقول إن هم لما خرجوا لمبارزة أو للقاء وغزو مكان اسمه الزارة خرج دهقان الزارة قائد بتاعها ورئيس المقاطعة خرج لهم، خرج بيقول إيه؟ راجل لراجل. يعني إيه راجل لراجل؟ أنا واحد لواحد، يعني يبارزني واحد يبارز واحد. قال رجل لرجل، برز البراء رضي الله عنه فاختلف بسيفيهما ثم اعتنق فتوركه البراء. بقولك خرج عليه البراء. مين اللي خرج؟ قال رجل لرجل فخرج عليه البراء ان مالك رجع عنه. فقعدوا يضربوا بالسيوف لغايه ما اعتنق. يعني ده حط سيفه كده ده حط سيفه كده وخلاص، لكنهم بيحضنوا بعضهم بس السيوف هي اللي تحضن بعضيها. المهم ان هو دفعه البراء رضي الله عنه فكبه على الارض، البراء رماه على قفاه على طول وانقض عليه فجلس على كبده. جلس على كبده يعني قعد على بطنه بقى خلاص. هو بقى كبدك فين؟ الكبد فين؟ في البطن ولا في الصدر؟ في البطن ولا في الصدر؟ ايه ده؟ مفيش علوم؟ اخواننا الكبد في البطن ولا في الصدر؟ في البطن اكيد، الكبد في البطن. فالمهم ان هو برك على كبده، قعد على كبده يعني توسط بطنه هنا هو قعد عليه. اما يقعد من عليه اهو خلاص ما يقدرش التاني لا يقوم ولا يقعد لانه البراء جلس في وسط بطنه. طبعا والبراء قعد القعده ديت لان البراء رفيع مش رح ينفع ان هو يقعد على اي حته تانية، هو لازم المكان ده عشان يكبس على نفسه شويه. فجلس عليه البراء يا رضي الله عنه. يقول فتوركه البراء فقعد على كبده ثم اخذ السيف فذبحه واخذ سلاحه ومنطقته واتى به الى عمر فنفله السلاح وقوم المنطقه بثلاثين الفا فخمسها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البراء انبرك على كبده، وفي روايات تانية ان هو اخذ سيفه. اخذ سيف مين؟ اخذ سيف هذا الرجل. وهتيجي روايه تانية بتوصف لنا ان الرجل ده كان سمين. يوم اخذ سيف الرجل دوت وقام جاي شايل سيفه هو، مش عايز يعكر سيفه، قام شايل سيفه هو بتاع براء شاله وماسك سيف الرجل ده وقام ذبحه. ذبح مين؟ ذبح الدهقان دوت طبعا، وخد راسه وداها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان الرجل ده غني جدا طبعا والارض كبيره، فقومها عمر رضي الله عنه واعطاه خمس هذه الارض وخمس هذه الغنيمه. البراء بن مالك رضي الله عنه كما ذكرنا كان مستجاب الدعوة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على البراء بن مالك رضي الله عنه وهو مستلقي. وهو مستلقي يعني مستلقي نايم على ظهره، نايم على ظهره البراء، نايم على ظهره. واحد يقول لك البراء نايم، ما المشكلة ما ينام؟ وانتوا بتناموش؟ ده انتوا بتناموا للصبح. لا، البراء بن مالك مستلقي، يعني هو راجل يقظان وصاحي ومفوق بس ايه نايم على ظهره كده هوت وعمال يدندن. يقول هو مستلقي على فراشه وهو ينشد ابياتا من الشعر، بيدندن ببعض ابيات من الشعر، مش بيغني ولا حاطط موسيقى هادئه جنبه، لا ولا صاخبه حتى، ده بيدندن بايه؟ بابيات من الشعر. ولا تنسى ان البراء بن مالك كان حاجي الرجال في الحروب، كان حاجي الرجال في الحروب و أنجش كان حادي النساء. يعني كان في واحد بيجدو ويقول الأناشيد أثناء مسير الجيش، كان البراء رضي الله عنه هو الذي ينشد أمام صفوف المسلمين. أما أنجش فكان ينشد للنساء يعني في أماكنهن، وهم مثلا ماشيين بالهوادج وكده، فهو كان ينشد يعني والجمال ماشية بقى وكده. المهم إن البراء بن مالك رضي الله عنه كان مستلقي على ظهره وكان بينشد بعض أبيات الشعر. يقول كأنه يتغنى بهن. هو من اللي بيتكلم؟ ده أنس. أنس أخوه دخل عليه في البيت فلقاه مستلقي على ظهره وعمال يقول شوية أناشيد كده هو أبيات من الشعر كأنه يتغنى بهن، بيدندن يعني. فقلت له رحمك الله قد أبدلك الله به ما هو خير منه. رحمك الله بالدندن بتقول أناشيد، ربنا أبدلك خير من أناشيد دي قرآن، بتقرأ قرآن بدل ما أنت عملت في الأناشيد. ده مين بينصح مين؟ أنس رضي الله عنه بينصح البراء بيقول له أنت ربنا أبدلك خيرا منه بتقول أناشيد، سيب الأناشيد وقرأ قرآن، ذكر الله، ذكر الله عز وجل عشان تموت وأنت بتقول الأناشيد. تقول ربنا معلش أنا كنت بقول نشيد؟ هتقول إيه قدام ربنا؟ هتقول أنا كنت بقول نشيد؟ الأحسن تقول نشيد ولا تقرأ قرآن؟ الأحسن أنك أنت تكون قارئ القرآن. وأفضل حاجة أن الإنسان يموت ولسانه رطب من ذكر الله، أفضل شيء أن العبد يموت ولسانه رطب من ذكر الله. فالمهم قال له قد أبدلك الله به ما هو خير منه القرآن. قال أترهب أن أموت وأنا على فراشي؟ البراء بيقول له أترهب أن أموت وأنا على فراشي؟ بيقول له أنت خايف لحسن أموت وأنا على الفراش؟ أنت فكرك أن أنا هموت وأنا نايم على السرير هنا؟ لا مش هيحصل. إيه الثقة دي؟ البراء بن مالك يقول انت فكرك انا اموت على الفراش على السرير؟ لا مش هموت على السرير. مين يقدر يقول كده؟ مين يقدر؟ حد يقدر؟ محدش يقدر. لكن البراء بن مالك بيقول له انت خايف عشان اموت على السرير؟ لا ما يحصلش. فقال اترهب ان اموت على فراشي؟ لا والله ما كان الله ليحرمني ذلك، يعني الشهاده، وقد قتلت 100 منفردا سوى من شاركت في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له انت خايف عشان اموت على الفراش؟ بيقول له لا والله، والله ما كان الله ليحرمني، يعني يحرمني الشهاده، وقد قتلت 100 مبارزة غير الذي قتلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عنده ثقة بربه سبحانه وتعالى إن هذا الرجل الذي يقتل 100، تفتكر كان قاعد في الخيمة ولا كان دايما يخرج للقاء العدو؟ يا من يخرج، إذا هو حريص على الموت، راجل حريص على الموت، ممكن ينام على فراشه ويموت على فراشه هو ممكن، لكن براء بن مالك رضي الله عنه عنده ثقة أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه الشهادة. براء بن مالك رضي الله عنه في الحقيقة رجل يبحث عن الشهادة، وهو واثق بربه تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. مين يقول كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيروي الحديث؟ أنس أخو البراء رضي الله عنه. أنس كان إيه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خادم النبي، يعني ملاصق له، سمع مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. تفتكر سمع حديث عن أخوه من النبي هينساه؟ مش ممكن طبعا ينسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه يحكي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ضعيف، جسده ضعيف، هيئته شكلها ضعيف، وهو اللي ينظر إليه يقول لك ده ضعيف وفقير وليس عنده شيء. ذي طمرين، ذي طمرين يعني ثوب بالي، التمر هو الثوب البالي، فهو لابس إزار ورداء بالي، يعني هدومه رثة، يعني واحد فقير وضعيف وهدومه رثة. تبص عليك اهو تقول ايه ده، ده فقير خالص، ومع ذلك لو اقسم على الله لأبره. مين دول؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: منهم البراء ابن مالك. يبقى كان في سلسلة، كان في مجموعة، كان في طابور من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اذا اقسموا على الله لأبرهم، كما سنرى بعض النماذج منهم ان شاء الله. كم من ضعيف متضعف ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله لأبره، قبل الله دعاه. إيه تاني؟ لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء، لو حلف على شيء، يعني إيه؟ والله أبو جهل سيقتل. طب هوش عرفه إن أبو جهل سيقتل؟ هو بيقسم على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. والله لا يقتلن أبو جهل، ربنا سبحانه وتعالى يصدقه ويحقق له ما قال. لو أقسم على الله لا أبره، يصدقه ويحقق له ما قال. فكم منهم البراء بن مالك رضي الله عنه، لو قال حاجة، أقسم على حاجة، ربنا عز وجل يصدقه فيها ويجعلها تقع كما قال، لكرامته عند ربه سبحانه وتعالى. لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء ابن مالك. وإن البراء، اسمع بقى اللي جاية، وإن البراء لقي زحفا من المشركين فقال له: يا براء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك. قال: أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم. براء ابن مالك شاهد مع المسلمين زحف من زحوف المشركين، مشركين داخلين هجمين على المسلمين في بلاد أرذبيجان، وفي بلاد إيران، وفي خراسان، وفي الأماكن دي المسلمين بدأوا يتوغلوا في هذه الأماكن، بلاد فارس وبلاد كسرى بدأوا يتوغلوا المسلمين هناك. في أحد التوغلات هذه قابلهم جيش من جيوش المشركين، كان جيش قوي، فالمسلمين يريدون النصر عليه، كان معهم واحد اللي هو البراء بن مالك. فقالوا له: لا يا براء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك، يعني أنت لو طلبت من ربنا أو حلفت، ربنا عز وجل يبر قسمك، فاقسم على الله عز وجل، ادعي احلف. فقال البراء: فقال البراء رضي الله عنه: أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم. بل أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم. يعني ما منحتنا أكتافهم؟ يعني ما منحتنا أكتافهم؟ أنا الواحد لما يكون واقف في وشك اللي هوت، ولا يكون أنت كتفك يبان من ضهرك ولا يبان من وشك؟ فين عظمة الكتف؟ ورا ولا قدام؟ ورا. لما منحتنا أكتافهم يعني يهربوا من قدامنا ويجروا، وإحنا نجري وراهم ونقتلهم. يبقى هم اللي بيفروا ونحن نجري خلفهم ونقتلهم. فيسأل ربه عز وجل أن يمنحه أكتافهم. يقول: فمنحوا، يعني فمنحوا أكتافهم. ثم التفوا على قنطرة. التفوا على قنطرة يعني دارت الحروب واستمرت، ثم وقفوا على قنطرة تسمى قنطرة السوس. قنطرة السوس هي اسمها كده، اسمها قنطرة السوس. هذه القنطرة في خورستان، في خورستان نواحي باكستان وأفغانستان وفي الحدد دي. فمروا على قنطرة تسمى قنطرة السوس، فأوجعوا في المسلمين، يعني الكفار أوجعوا في المسلمين، القتل من المسلمين كتر. فقالوا: يا براء، أقسم يا براء على ربك. المسلمين رجعوا تاني، افتكروا أن البراء موجود، فقالوا له: يا براء أقسم على ربك. قال: أقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة فمنحوا أكتافهم. وقتل البراء رضي الله عنه. دعا المرة دي دعوتين، أن ربنا فعلا يمنحهم أكتافهم، وإيه تاني؟ أنه يرزق الشهادة. وفعلا في هذه المعركة قتلوا المشركين ومات شهيدا رضي الله عنه. لأنه خلاص لو كل شوية دخلوا في حرب يقولوا: يا براء ادعي ربنا، هتوكلوا مش كده؟ خلاص البراء لا يريد ذلك، لا يريد، يريد أن يكون خفي تقي. لكن لما بدأ ينشهر قال: لا خلاص أنا كده مش عايز، أنا عايز أموت شهيد في سبيل الله. فسأل الله عز وجل لهم أن يمنحوا أكتاف العدو فمنحوا، وسأل الله عز وجل أن يمنحه الشهادة فرزق الشهادة رضي الله عنه، ودفن في مدينة تسمى شيتر، شيتر في بلدة خورستان. لما تحس كده تبص كده مات في شيتر، مدفون. نحن دولة ما نسمعش أسمائها، حتى ما نعرفش أسمائها. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش قاعدين في بيوتهم مش كده؟ كانوا بيدعوا إلى الله عز وجل في كل مكان. بص، واحد زي البراء ابن مالك ما كانش بيتمنى انه يموت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيحب انه يدفن في البقيع حتى، كان بيحب ولا ما كانش بيحب؟ كان بيحب، ولكن شعوره بهم الاسلام جعله يخرج ويقاتل حتى يصل الى هذه البلاد النائيه البعيده ويموت هناك، ويموت هناك. ولكن لا تستغرب لما تسمع ان في صحابي مدفون في افغانستان، أو صحابي مدفون في باكستان، أو صحابي مدفون في إيران، أو هنا وهنا وهنا، أماكن بعيدة. كيف وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن؟ بالعمل، بالدعوة، بالبذل في سبيل الله. ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأرواحهم، روحوا لأماكن بعيدة ديت علشان يموتوا، يموتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنه حقا مستجاب الدعوة. ليس وحده رضي الله عنه، لكن كما ذكرنا هناك يعني صف من هؤلاء الذين يعني صدقوا الله سبحانه وتعالى. فعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب ذي تمرين لا يؤبه له، رب ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. لا يؤبه له يعني لا يهتم به ولا يعتنى به ولا أحد ينظر إليه، ولكن مع ذلك قدره إيه عند ربنا؟ قدره عظيم جدا رضي الله عنه. إن عبد الله بن جحش قال يوم أحد، عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال يوم أحد: يا ربي إذا لقيت العدو غدا. اسمع بقى، عبد الله بن جحش بيقول يوم أحد قبل ما تبدأ المعركة بيقول إيه: يا ربي إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني، أقاتله فيك ويقاتلني. يعني بيسأل ربنا أن ربنا يبعث له واحد شديد قوي متين، يعني فارس من الفرسان، يقاتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه ويقاتله عبد الله بن جحش. يعني تحصل مقتلة بالاثنين، ديت الدولة محاولة ده يقتله وده يقتله. يقول: شديد حرده، أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني، ثم يأخذني، خد بالك، ثم يأخذني. مين اللي هياخده؟ هذا الرجل الكافر. بقولك ثم يأخذني، مش أنا اللي أقتله، مش أنا اللي على طول أفوز عليه وأنهي الحرب، لا، يقول ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك، من جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت، فتقول صدقت. قال سعد فلقد لقيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. اسمع، رضي الله عنه يوم أحد، في عبد الله بن جحش رضي الله عنه يوم أحد سأل الله عز وجل هو يلتقي برجل شديد في البأس والقوة، يعني رجل جبار في المشركين، ويقاتل عبد الله بن جحش، وتكون المعركة في صف مين؟ في صف المشرك، مش في صف عبد الله بن جحش، والمشرك ده ياخذ عبد الله بن جحش ويجدع أنفه وأذنه، يعني يقطع أنفه ويقطع أذنه. طب هو عايز كده ليه؟ طبعا هيموت عبد الله بن جحش، ولما يموت يلقى ربه سبحانه وتعالى وهيبعث زي ما هو، هيتسأل يا عبد الله فيما هذا؟ أنفك دي اتقطعت ليه؟ أذنك دي اتقطعت ليه؟ فأقول فيك يا ربي، يعني اتقطعت في سبيلك، اتقطعت ابتغاء مرضاتك، فيك يا ربي فتقول صدقت، فتقول صدقت. الراوي يقول ان هو شافه في نهاية اليوم مقتول، وابنه وأنفه مربوطين بخيط ومتعلقين في شجرة. صدق الله أم لم يصدقه؟ صدق الله سبحانه وتعالى. انظر التضحية، عايز يقاتل واحد مش أي حاجة، واحد مليان متين قوي، مش واحد مثلا هايف وجاي ماسكه ويسلمه نفسه يقول له خلاص اقطع أنفي واقطع ودني، لا العملية مش كده، ده عايز واحد يذوق معه حرب شديدة عنيفة وبعد ذلك يعمل فيه علامات، لما يبعث يسأل ايه العلامات دي؟ من ايه العلامات دي؟ أنفك ودنك راحت فين؟ فيك يا ربي وفي رسولك. البذل ده كان لله. لو احنا جينا نسأل نفسينا كده هوت، يا ترى انت عامل ايه تتسأل عنه يوم القيامة؟ في بصمات انت تاركها بحيث انك يوم القيامة تتسأل من ايه ديت تقول فيك يا ربي؟ في حاجة احنا عاملينها ممكن نقول يوم القيامة لك يا ربي، فيك يا ربي، ممكن ولا مفلسين؟ احنا ممكن مفلسين، بس هي دعوة للعمل. احنا مفلسين ماشي، لكن هنظل مفلسين ولا بد من العمل؟ لابد ان نقدم شيئا لله سبحانه وتعالى، حتى اذا سئلنا يوم القيامة فيما نقول فيك يا ربي، بذلت وقتك في ايه؟ فيك يا ربي. هتسأل عن وقتك، هتسأل عن عمرك، فيما افناه او فيما ابلاه، يسأل عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، وديت فلوسك فين؟ فيك يا ربي. وديت قوتك وصحتك فين؟ وشبابك امضيته فين؟ فيك يا ربي. هل تستطيع ان تقول ذلك يوم القيامة عندما تسأل عن علمك ماذا عملت به؟ تقول فيك يا ربي، كنت تتعلم وتعلم وتبذل وتدعو وتعمل وتنصح وتأمر وترشد، فيك يا ربي. مالك هذه الأموال ماذا فعلت بها؟ ومن أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ تقول فيك يا ربي. في مرضات الله، ابتغاء رضوانك يا ربي، هل تستطيع أن تقول ذلك؟ كانوا يتمنون أن تكون تلك علامات لهم، وهي كانت دليل على صدقهم. رجل يقتل آخر اليوم يجد أنفه وأذنه قد علقتا في خيط في شجرة، صدق الله فصدق، كان صادق مع ربه، بيبذل بصدق، بيبذل بإخلاص، يبذل لا ليقال جريء، ولا ليقال شجاع، ولا ليقال منفق، ولا ليقال عالم، ولا ليقال قارئ، وإنما يبذل لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى. العبد إذا أنفق وبذل لله سبحانه وتعالى سوف يرضى حينما يلقى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليس عبد الله بن جحش وحده، ولكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا، وهذا كان مشهور بأنه هو واحد من مستجاب الدعوة. فسعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل ذات مرة فقال اللهم إن كان كاذبا فاعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. واحد كذب على سعد بن أبي وقاص مرة وافترى عليه، افترى عليه فرية، فسعد بن أبي وقاص سكت ما رضاش لا يحكمه ولا يرفع، لكنه دعا عليه قال اللهم اعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات، ثلاث دعوات، اللهم اعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. يعني واحد يتعمي وعمره يبقى طويل وكمان يتعرض للفتن، بلاء. الواحد مثلا لما يصاب بمرض ويكون مش قادر يصبر عليه، الناس يقول بقى امتى ربنا يرحمه، مش كده؟ يعني شايفين ان الموت، الموت ليه رحمه. دخل لما واحد بقى يتعمي وعمره يطول ويفضل طول عمره اعمى، ومش كده وبس، يتعمي ويطول عمره ويتعرض للفتن، يتعرض للفتن وهو اعمى، وهو اعمى يتعرض للفتن، او يفضل يشوف يشوف ويتعرض للفتن وبعدين في نهايه عمره يصاب بالعمى. يبقى تحققت فيه دعوه سعد بن ايه ابن ابي وقاص رضي الله عنه. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دعا على الرجل وقال اللهم اعمي بصره واطل عمره وعرضه للفتن، فاصاب الرجل ذلك كله. كل الثلاثه دول حصلوا للرجل، اطال الله عز وجل في عمره، وكان يتعرض للجواري في السكك. رجل كبير عجوز، وممكن بقى يكون ايه شعره احوال بوتيول ونازل على عينيه وعجوز قاعد يعني مكهن، ومع ذلك يلاقي واحده معديه يقوم جاي معاكسها. ايه رايك انت لما تشوف واحد كده راجل كبير وشايب وشوف واحده معديه لسه يقوم جاي معاكسها؟ يعني تخيل واحد عنده 70 80 سنه وقاعد على القهوه يعاكس الرايحه والجايه، هتقول عليه ايه ده؟ ما تقولوش بقى انتوا ها، هتقول ايه ده؟ خلاص ده مش معقول. هذه فتنه بفعل المفترض الراجل لما يكبر يعقل وخلاص ما يفكرش في الحاجات بتاعه الصبيان ديت، يعني يعقل ويرسق. لكن من دعوة سعد رضي الله عنه ان هو كان هذا الرجل يتعرض للنساء، للجواري، لعيال صغيرين يتعرض للجواري في السكك، بنت معديه هنا صغيره ولا حاجه يقف لها ويعكسها ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا ايه عارفينه، يتعرض للجواري في السكك. وكان شيخ كبير سنه بقى طاعن، ويكان يقول، هو بقى بيقول عن نفسه والعياذ بالله، كان يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. يعني كبر في سنه وبقى بيعاكس البنات والأطفال الصغيرين في الشوارع، وكمان بعد قبل نهاية عمره بقليل عمى، أصابه العمى ومات. دعوة سعد بن أبي وقاص، وناس كانوا مستجابين الدعوة. لماذا؟ أنهم كانوا صادقين مع ربهم تبارك وتعالى. هو دي عاقبة الصدق، كلما كنت صادقا مع ربك عز وجل أعطاك سبحانه وتعالى ولم يحرمك ولم يمنعك. قل أيضا عن مصعب ابن سليم قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. طبعا واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أقول لكم على أهل الجنة؟ أعرفكم بيهم؟ تقول آه ولا لأ. قالوا بلى يا رسول الله، عايزين نتعرف مين دول، يمكن أطلع واحد منهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله عز وجل لأبره منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك الساعي الباحث عن الشهادة، الباحث عن الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى. أنس بن مالك رضي الله عنه كان أشعث أغبر، ضئيل الجسم، معروق، معروق العظم، تقتحمه عين رائيه ثم تزور عنه زورارا. ضعيف الجسم، شعره أغبر، ملبد، عارفين يعني ملبد؟ ملبد تحس كده الشعر إيه مش عليه كريم، لا عليه تراب، بدل الكريم تلص ايه مطرب كده ومعجل في بعضيه، اشعث شعر، ايه اشعث، يعني لا تراه تظن انه مهتم بقى بشعره والحاجات ديت، لا، من انشغاله وجهاده لا يهتم بهذه المظاهر. فهو اشعث اغبر، ضئيل الجسم، جسمه نحيف ضئيل، ضئيل الجسم، معروق العظم، اقتحمه عين رائيه، يعني لو واحد بصله يشوفه بصعوبه لانه يفيح ومش باين، فاللي يبص له يحس ان هو حاجه بسيطه خالص، ومتعرفش ان وراء الجسم البسيط ده جبل. لا تظن ان وراء هذا الجسم النحيف عقيده قويه ثابته راسخه، لا تظن أن مثل هذا الرجل يقتل 100. تقول لك إيه ده؟ ده يقتل 100؟ آه يقتل 100. العملية أصلا مش بالعضلات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مسألة مش مسألة قوة بدنية فقط، ولكن الإيمان له أثر كبير جدا في قوة الأبدان. الإيمان له أثر كبير جدا في قوة الأبدان. يقول لكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبرة ليست بمظهر الإنسان، ليست بحجم الإنسان، ليست بمال الإنسان، وإنما بإيمان الإنسان وأعمال الإنسان. العبرة ليست بالمظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. النبي عصام في روايات أخرى يقول إن الله ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. إذن أنت عندما تنظر إلى رجل ضعيف الجسم، ضعيف البنية، لا تحتقره، لا تقول هذا ضعيف، هذا لا يستطيع، ربما يستطيع أن يفعل ما لا تستطيع أن تفعله. هذا نعم هو صغير، لكن ماذا يزن عند الله سبحانه وتعالى؟ وكما نعلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان شبيه، كان شبيه بالبراء بن مالك رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان نحيف، وكان أسمر اللون، وكان نحيف، وكان قصير القامة، وكان يعني ثوبه قصير، ثوبه قصير. مرة طلع على شجرة، على نخلة كده هو، فالصحابة يبصهم بص له إيه، عيدان قصب رفيع كده هو رجليه، فقعدوا يضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من دقة ساقيه؟ أنتوا تضحكوا على رجليه الصغيرة دي؟ أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها عند الله أثقل من جبل أحد. تخيل واحد رجليه رفيع، أنت بتعجب منها؟ تضحك؟ لا، دي أثقل عند الله من جبل أحد. أنت ثقلك إيه عند ربنا؟ هي دي العبرة. وزنك إيه عند ربنا؟ يعتبر الرجل السمين العظيم يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوض. واحد جثة تور أسترالي يتحط على الميزان ولا حاجة، لا يزن عند الله جناح بعوض. قاعد بقى يشيل بقى 5 كيلو حديد، في 10 كيلو حديد، وقاعد طول اليوم يتعب في نفسه وعمال ينفخ في عضلاته، وبعدين تحطه على الميزان يقول لك بقى وزن الريشه، لا ده لا ولا ريشه ولا عصفوره، لا يزن عند الله جناح بعوض. العبره مش بالعضلات وبالاجسام وبالحاجات ديت، لا، ايه قوه الايمان في قلبك؟ قوه الايمان في قلبك، قوه الايمان ديت هي اللي بتحرك الجبال. تتزحزح الجبال ولا يتزحزح الانسان من مكانه ولا من مبدئه ولا من رايه ولا من اعتقاده. وراينا كيف كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثابتين رضي الله عنهم، لا يتنحون عن عقيدتهم السليمة الصافية النقية. لكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا الذين قتلهم في غمار المعارك. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين، خوفا من أن يهلكهم، خوفا من أن يهلكهم بإيه؟ بإقدامه. عمر الخطاب عارف قوة البراء بن مالك رضي الله عنه، يعرف عمر الخطاب قوة البراء بن مالك، ولذلك يكتب إلى ولاته في الأقطار أن يولوا البراء على جيش. لماذا؟ لما يعلم من قوة إقدامه وعدم خوفه ولا مبالاته من أعدائه. كان يلقي بنفسه وسط الأعداء على ثقة بربه سبحانه وتعالى أنه ناصره وأنه مؤيده. وهنا القائد لابد أن يعرف كفاءات جنده. عمر الخطاب عارف كفاءة واحد واحد، ده ينفع لإيه وده ينفع لإيه، إيه السلبيات اللي عند دوت وإيه الإيجابيات اللي عند ده. تفتكر إقدام البراء بن مالك سلبية ولا إيجابية؟ سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية ولا سلبية؟ الاثنين مع بعض. عمر الخطاب بينحي ليه؟ بينحي، تبقى دي سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. سلبية على الجيش وإيجابية في شخصه. طبعا هو مش ممكن يكون البراء بن مالك سلبية في هذه الجزئية، هو ينحى لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب يدخره للمواقف الصعبة. أنت لما تكون عارف أن عندك في الجيش 3-4 دول يعني تقضل قوات خاصة، تضحي بيهم ولا تحتفظ بيهم؟ تحتفظ بيهم. عمر بن الخطاب كان يحتفظ به وببعض أمثاله للمهام الصعبة. واحد مستجاب الدعوة، واحد قوي، واحد يقتل 100 مبارزة. النوعيات المتميزة لزي دي لازم نخلي بالنا منها، لابد أن نهتم بها، لابد أن نرعاها، لا نضحي بها بسهولة. هو عايز يموت لكن احنا مش عايزينه دلوقتي، خليه نحافظ عليه قدر الإمكان ويموت حينما يقدر الله الله عز وجل أن هو يموت، يموت على فراشه، يموت في الحرب، مش مشكلة. لكن نحن هل نضحي به ونلقيه ولا نحافظ عليه؟ نحن نحافظ عليه قدر الاستطاعة، نحن نقوم بواجبنا نحو الحفاظ عليه ومراعاته بقدر ما نستطيع. لكن لو ربنا قدر له الموت هيموت، ربنا قدر له أي شيء سيكون، لا محال. فنحن نحافظ. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يحتضن هذه النوعيات الخاصة. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يهتم بهذه الكوادر المتميزة، فقد كان يستعد لأن يضعها في مهام صعبة. ولذلك لما تقرأ أن مجزأة ابن ثور رضي الله عنه يفتح مدينة طسطة ببساطة، يبقى تعرف قيمة وحجم مجزأة ابن ثور رضي الله عنه. عندما تنظر إلى البراء وهو يضع نفسه على الترس ويلقى في حديقة يقاتل 10,000 يعني كافر مرتد، يلقي بنفسه وسط 10,000، تدرك لماذا كان يدخره عمر رضي الله عنه، كان يدخره لهذه المهام الصعبة. إذن يجب علينا أن نحافظ على العقليات المتميزة، لا نتركها تدفع بأنفسها لتموت وتنال الشهادة بسرعة. إن شاء الله سيكون له هذا الأجر طالما قلبه معقود يتمنى ويسأل ربه عز وجل الشهادة باستمرار، سوف ينالها وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه، خالد بن الوليد رضي الله عنه مات فيه، مات على فراشه، كان هو يموت كان متحسر على حاله وشأنه، يقول أفعل كذا وكذا وكذا وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد حزين بقى، أنا بعد كل الحروب دية وبعد الانتصارات دية أموت على الفراش زي ما بيموت الجبان. قال فلا نامت أعين الجبناء، لكن ينال أجر الشهادة ولا ما يناش؟ ينال، لأنه بيسعى طول حياته أن هو يكون مقاتل يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذه النوعيات وهذه العقليات لابد من الحفاظ عليها. عمر الخطاب عندما أجله ولم يصدره في قيادة الجيوش كان يحتفظ به ليدخره للمهام الصعبة التي تتعرض لها الدولة، والدولة قطعا سوف تتعرض لأمور صعبة، وخصوصا بعد حروب الردة. إذا كان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأيام يحدث هذا ويرتد الناس، ما بالك لما يطول الزمان إيه اللي ممكن يحصل؟ نحتاج إلى أناس كثيرين. لا تنسى أننا في هذه المعارك سنة من الحروب مع المرتدين مات فيها 500 رجل من حملة القرآن، 500 رجل من قارئي كتاب الله سبحانه وتعالى من الحفظة، وفي رواية 700. تخيل لما في معركة واحدة يموت منك 700 واحد حافظين المصحف، عملة نادرة لما يموت 700 واحد حافظين المصحف أو 500 واحد حافظين المصحف، دي خسارة ولا مش خسارة؟ خسارة للأمة في وقت ليس فيه كتب ولا اسطوانات ولا وسائل نقل معلومات. العلم يندثر لما 500 يموتوا، لا شك أنها تعتبر فاجعة بالنسبة للأمة. ولذلك كان على عمر أن يحافظ على هؤلاء الذين يملكون عقليات متميزة ويستطيعون أن يديروا أمور الدولة وأمور الحرب، وهم جنود، وهم جنود. تخيل قدرة البراء بن مالك دي كلها وجندي، جندي ما تفرقش، لأنه ممكن في لحظة يتقال له أنت القائد ويطلع على طول يبقى قائد، ممكن بدون دورات تدريبية وبدون إعداد هو معد. كل الجيش معد أنه يكون قائد، كل واحد في الجيش معد لكي يكون قائدا. في ساعتها يتقسم الجيش وانت قائد وانت قائد وانت قائد كله، لأنهم يعملون. تخيل مثلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 10 سنوات كلها حروب، أكثر من 100 معركة وغزوة. تفتكر 10 سنين 100 معركة غزوة، يعني تقريبا كل سنة بتاع 10 حروب. الجيش ده ما يتدربش؟ مفيش تدريب؟ لا، ده هو يعني مش محتاج للتدريبات لأنه في حروب مستمرة، كفاءة الجند عالية مرتفعة، لكن عندما نرى أن الدولة لا تحارب طبعا كفاءة الجند يحصل لهم هتنزل لغاية بعد كده نشتروا حد يدافع عننا، نجيب حد يحارب لنا، ما خلاص مفيش حد يدافع ومفيش حد يعمل حاجة، لأن الجند لا يتدربون، لا يلقون اهتماما ولا اعتناء. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوصي قيادة الجيوش أنهم لا يستعملون البراء ابن مالك رضي الله عنه، لأنه يعني كان سريع الإقدام على أعداء الله تبارك وتعالى. وعمر بن الخطاب دفعه مع خالد بن الوليد، كان طبعا ما زال أبو بكر الصديق رضي عنه موجود، لكن طبعا استشارات عمر بن الخطاب كانت مستمرة مع الصديق رضي الله عنه، وخصوصا في حروب الردة. فكان البراء بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهنا لما أراد خالد أن هو يحفز الجيش مرة ثانية، دعا البراء بن مالك حتى يخطب في هؤلاء الجيش، فقال يوم اليمامة، قال خالد قم يا براء، قال فركب فرسه. يوم اليمامة في حرب مسلمة الكذاب، خالد بن الوليد قال للبراء يا براء قم يا براء، يعني قوم حفز الناس. فقال قم يا براء، فقام البراء وركب فرسه، يبقى كأنه بقى على منبر، الناس كلها تحته، هو ركب الفرس هيكلمهم. فركب فرسه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أهل المدينة لا مدينة لكم بعد اليوم، فيش مدينة تاني خلاص، وإنما هو الله وحده والجنة. شعاره اللي هو كان متميز به الله والجنة، فأول ما تصدر قال لهم بصوا ما فيش مدينة تاني، الله والجنة. عرفت بقى عمر كان مدخل له، لأن كان كل معركة هيدخلها كان هيقول لهم مفيش مدينة تاني، الله والجنة. فعمر الخطاب عايز العملية تطوى أكتر من كده، فقال يا أهل المدينة لا مدينة لكم اليوم، إنما هو الله وحده والجنة. ثم حمل وحمل الناس معه، فانهزم أهل اليمامة، فلقي البراء رضي الله عنه محكم اليمامة، يعني قائد جيش اليمامة، فضربه البراء وصرعه، فأخذ سيفه، أخذ سيف محكم اليمام، يعني البراء قابل محكم اليمام اللي هو قائد اليمام، فصرعه البراء، ضربه فوقع على الأرض. هو في الحقيقة ضربه، كان التاني ركب على الفرس، فجي يضربه فأفلتت، فجاءت في قدمه، جت في رجله، فجرح الرجل في رجله ووقع، فوقع عليه البراء رضي الله عنه. يقول فأخذ سيفه ووضع سيفه في غمده، يعني البراء رضي الله عنه لما وقع محكم اليمامة أو قائد اليمامة عمل إيه؟ حط سيفه، هو سيف البراء حطه في الغمد، دخله تاني، وأخذ سيف هذا الرجل وقتله به، قتله به، وأخذ يستعمل هذا السيف حتى ضرب أو حتى كسر هذا السيف. وعند البغوي عن البراء بن مالك رضي الله عنه قال لقيت يوم مسيلمة رجلا يقال له حمار اليمامة، هو اسمه كده، خلي بالك اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ اسمه حمار اليمامة، اسمه حمار اليمامة، حمار، عارفين حمار في الشارع؟ ده حمار اليمامة بقى. قال رقيت يوم مسيلمة حمار اليمامة رجلا جسيما، يعني ايه رجلا جسيما؟ مليان، مليان قوي، رجلا جسيما حاجة كتير. يقول لقيت يوم اليمامة رجلا جسيما بيده سيف أبيض فضربت رجليه فكأنما أخطأته وانقعر الرجل، كأنما أخطأته وانقعر الرجل، يعني أخطأته ما جتش فيه، ما قتلتهوش، وانقعر الرجل يعني اتفتحت رجله أو اتفتح جزء من جسمه، اتفتح يعني ضربة جت فيه فعلا، لكن ما كانتش ضربة قاتلة، فتحت رجله بس أو فتحت إيده، فانقعر الرجل فوقع على قفاه، الدلي على طول على ظهره كده. يقول فوقع على قفاه فأخذت سيفه وأغمدت سيفي فما ضربت به حتى انقطع، يعني أخذ سيف الرجل قاعد يضرب بسيف الراجل لغاية ما السيف نفسه انكسر. يوم اليمامة خالد الوليد رضي الله عنه كسر في يده 9 أسياف، 9 سيوف يتكسروا في ايد واحد، ده السيف حديد صلب حاجة قوية جدا، والسيف وزنه بتاع حوالي 8 كيلو، طبعا انت ما تقدرش تشيل 8 كيلو، انت عايز تلعب حديد قبل ما تشيل السيف، بعدين تيجي تعمل كده اهو كده اهو 5 مرات ايدك توجعك، فما بالك بقى اللي كان عمال شغال طول اليوم حرب، اضرب اضرب اضرب، ده لا محتاج يروح بقى صاله جيم ولا محتاج ان هو يروح ينفخ عضلاته، هو شغال لوحده طول عملي عملي شغال عملي. فطبعا دوت اخذ السيف خالد الوليد سيف يحارب به طول اليوم فيكسر. بيكسر ازاي؟ تفتكر بيضرب بيه الحجر؟ ده بيضرب بيه رقاب الناس، الرقاب يضرب كده طير رقبة من كتر ضرب الرقاب السيف اتكسر. تخيل لما سيف اتكسر يبقى بعد كام رقبة، والسيف الثاني والسيف الثالث والسيف الرابع، تسع أسياف، تسع أسياف. يوم اليمامة هذا البراء بن مالك بعد ما دخل جوه الحديقة أخذ يقاتل. طبعا هو بيقاتل، تفتكر الناس ما كانتش بتعوره؟ كانوا بيعوروه، كانوا يتعاورونه بسيوفهم، كانوا ده يضرب وده يضرب وده يضرب، لكن كان ياخد الضربة ويسكت، ما يوقفش يكمل قتال، لأن أمامه هدف لابد أن يحققه، يريد أن يفتح الباب. اتعور ما يقولش بقى الإسعاف وحشوني والحقوني وارجع خلاص ما كملش المهمة بتاعتي، لا يكمل المهمة رغم أنه مجروح جرح. طب التاني التالت الرابع، 80 جرح. تخيل كده أنك أنت فيك 80 جرح، وإيه مش جرح مثلا مسمار خربشك، لا ده سيف ضربك. تخيل لما سيف يضربك، أقل حاجة أقل حاجة هقولك قطع عرضي عمقه 5 سنتي، أقل حاجة ضرب السيف. إحنا بنشوف مثلا الناس الأولاد بتوع الشوارع اللي هم بيصيعوا مع بعضهم بالسيوف، أقل ضرب السيف بتعمل إيه؟ طول قطع عرضي كده هو 5 سنتي 7 سنتي 10 سنتي بعمق. تخيل ده 80 ضربة بسيف ورمح. قعد خالد بن الوليد رضي الله عنه شهر يعالجه. اللي قعد يعالجه؟ خالد بن الوليد قائد السرية، قعد يعالجه شهر كامل، هو بنفسه الذي يمرضه داخل الخيمة، كان بيتعالج في خيمة خالد، قعد شهر رضي الله عنه يعالج رضي الله عنه في هذه الخيمة. يقول إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك حياته كفاح في كفاح في كفاح، جهاد في جهاد في جهاد، مستمرة، لا يعرف النوم، لا يعرف الراحة، لا يعرف الدعاء، لا يعرف الكسل، لا يعرف الخمول، أمامه واجبات عظيمة يسعى نحوها، حياته كلها كده، حياته كلها كده. أنت حياتك رايحة فين؟ بص أنت بقى حياتك، قارن بين حياتك وحياة الأبطال وشوف مين البطل الحقيقي. قارن بين حياة بطل كالبراء بن مالك وبطل مسلسل أجنبي ولا مسلسل عربي، كيف يقضي هذا حياته وكيف يقضي هذا حياته؟ هذا يقضي حياته بين الخمر والنساء والدعارة والعياذ بالله، وهذا يقضي حياته بين صفوف المقاتلين يقاتل ويجاهد، بين صفوف المصلين يصلي قائم راكع، بين صفوف المتهجدين يسبح ويقوم ويسجد ويصوم ويفطر، يقرأ القرآن، يدعو لله سبحانه وتعالى، حياته كلها كفاح، كلها عمل، كلها بذل لدين الله سبحانه وتعالى. وتتنوع صور البذل، مرة تكون في ساحات القتال، ومرة تكون في مساجد وبيوت الله يعمرها بتلاوة القرآن وبتعليم الخلق وحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وطارة أخرى يقاتل أعداء الله عز وجل. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن البراء بن مالك أيضا خدم النبي وخدم الأمة بأسرها. إن كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادم للرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فهو لم يكتفي بهذه الخدمة. أنس بن مالك حفظ للأمة أكثر من 1600 حديث من أحاديث الصحاح، ولا شك أنها خدمة للأمة بأسرها، خدمة. البراء بن مالك تصدى لحروب المرتدين وهي خدمة للأمة، فالكل يخدم، ولكن ده بيخدم بطريقة وده بيخدم بطريقة. أنس بن مالك تثنى له أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 1600 حديث ويزيد. البراء بن مالك يتثنى له حفظ هذا الكم من الأحاديث، لكن كان له بذل ولا ما كانش له بذل؟ كان له بذل. إذن صور البذل تتنوع وتتسع ساحات العمل، هذا يبذل في زاوية وهذا يعطي في زاوية وهذا يعطي في زاوية، وبلغوا عني ولو آية، تعمل لدين الله عز وجل لنصرة هذا الدين. يقول لو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته وهي تنبيك عما عداها. يعني قصص كتيرة، لكن بقولك يعني هنحكي قصة واحدة بس، هي القصة دي هتفكرك وتفهمك أنس بن مالك والبراء بن مالك كان شكلهم إيه في خدمة دين الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل بشيء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت السلف.